برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
أهلا بكم في حلقة اليوم. نلقي الضوء على المشهد اليمني بعد قصف حركة أنصار الله لمواقع حيوية واستراتيجية في أبو ظبي والرياض بالمسيرات والصواريخ البالستية. حول هذا الموضوع نستضيفه في حلقة اليوم من اليمن الخبير بالشؤون السياسية والاستراتيجية العميد المهندس عبد الإله العزي، ومن الإمارات العربية المتحدة الكاتب أحمد إبراهيم، ومن المملكة العربية السعودية اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. إذاعة سبوتنيك. نبدأ الحديث مع الخبير بالشؤون السياسية والاستراتيجية العميد المهندس عبد الإله العزي. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بكم.
مرحبا بك دكتور نواف إبراهيم.
أهلا بكم سيادة العميد. بادئ ذي بدء، دعني أطرح السؤال التالي: كيف سيغير ما أقدمت عليه حركة أنصار الله المشهد اليمني؟
المشهد اليمني ثابت منذ بداية العدوان، بلد آمن بأمان الله، له حريته واستقلاليته. قامت الدول العدوان بالاعتداء عليه تحت مزاعم ليس لها أساس من الصحة، يدعون بأن إيران هي المحرك الأساسي وكذا، وهم يعقدون معها صفقات تجني إيران أرباح خيالية في الإمارات، والسعودية تسعى لعقد صفقات معها واتفاقيات. هم يتجهون إلى اليمن الأشياء كيدية، لأنه سبق لهم معركة تنومة السعوديين منذ أكثر من 100 سنة. الكل يعرف، العالم أجمع يعرف أن هذه الاعتداءات ما هي إلا لضم جزء من الأراضي والاستيلاء على منابع الثروات في اليمن. سبق لهم أن كانوا مسيطرين على الحكم، لا يتم تعيين سفير أو وزير أو سابق إلا تحت موافقتهم، إلا أن هذه المرة فيوا بأن هذه الأشياء قطعت تماما وبدأنا نستقل بكامل حريتنا واستقلاليتنا. هم يعرفون أننا بدأنا بالبندقية وانتهينا بالمسير والتواريخ المجنحة والصواريخ البالستية، فقد استخدموا كل شيء، لم يدعوا أي شيء قائم، حتى مجلس النواب الجديد قاموا بضربه أمس، والكلية الحربية والمدارس والمصانع والمزارع الأبقار ومزارع الحيوانات، يعني لم يدعوا شيئاً الابتداء على مباني الوحدة ونصف الليلة، والناس آمنين يضربون مدينة سكنية جراء ضربهم هذا. انتقل إلى رحمة الله شهداء 12 شخصاً من أسرة واحدة، أعمال يعني لا يقوم بها إلا عدو مبيت نية سيئة لليمن واليمنيين.
سيادة العميد، يعني هناك من قال أن اتخاذ أنصار الله لهذا المنحة من التصعيد هو أشبه بالعمل الانتحاري، وأيضا هناك تساؤلات، يعني لماذا لم تستغل حركة أنصار الله أي من المبادرات الإقليمية والدولية؟
وتقول لماذا تجاهل أنصار الله إلى مثل هذا؟ يا أخي العزيز، سبق وقدمت عدة مبادرات للجلوس على طاولات، رغم أننا معتدى علينا، نحن دولة ذات سيادة، يعني عضو في الجامعة العربية، عضو في الأمم المتحدة، عضو في هذه الأشياء كلها، لم يضعوا لهذا معيار. فتجاه هذا يعني المشهد هذا الجديد، لما هو عبارة عن رسائل مصغرة تثبت لهم بأننا قادرين على، إذا كنا أتينا إلى الجوانب الأساسية للمرافق الحيوية التابعة لهم، فإننا نستطيع أن نضرب العنق حقها. إذن فلينصاعوا ولينسحبوا كما ادعوا عدة مرات كذبا وزورا، سحب القوات وقامت بإعطاء مبالغ خيالية لوكلائها من المرتزقة المحليين والمرتزقة الأجانب المستخدمين في حرب شبوة ومهرب وغيرها. سبق وأن قلت لك أنه هذا العمل ليس لا يخص أنصار الله فقط، أنصار الله مجموعة عندهم مشاعر تجاه وطنهم لحمايتي ولحماية الأرض والعرض. لدينا جيش ولجان شعبية، اللجان الشعبية هذه تتكون من أنصار الله ومن المتطوعين الذين يدافعون عن الأرض والعرض. أما تجاه أنصار الله بقولك لها التصعيد في هذا الوقت يوم اللي يطلق عليه البعض بالانتحارية، هذه الهجمات رسالة تحذيرية متوقعة وغير مسبوقة، ولهذا كانت الأضرار محدودة وأصبح الباب مفتوحا للوسطاء. يعني لدينا ما ينكئهم ولدينا قوة صاروخية وجيش جاهز يعني يعمل على الدفاع عن الأرض والعرض، فإن لم ينتهوا فإننا ندخل بعمق. وقد سبق لهم أن هددوا سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، هدد، وكذلك الرئيس الصماد سابقا، الصماد سابقا، والرئيس المشاط والأخ محمد علي الحوثي، جميعهم حذروا من دخول الإمارات بالضبط في مثل هذا الوحل، لأنهم ستكون مقبرتهم لدينا هم وعدوانهم جميعا. أحب أن أوضح يا أخي هنا ما أطلق عليه البعض مع احترامي لمن لا يفقهون في الأمور السياسة والتقييم، بأن هذا هجوم انتحاري. الهجوم الانتحاري هو الهجوم الذي يطلق على يعني أماكن معينة ولم يحقق أي هدف. يعني هل حققوا أي هدف في ضربهم لقاعة أفراح هنا في صنعاء القاعة الكبرى؟ وهل حققوا أيضا على قاعة النساء في المخاء وفي سنبان وفي أماكن أماكن أخرى، هل هذا هجوم حقيقي؟ هل هم يعتبرون أن الهجوم على الأرض، تدمير الخط، تدمير جسر، تدمير طريق، هذا هجوم يعني هجوم حقيقي حققوا فيه أشياء؟ هم خاطئون في تقييمهم هذا. المحللون الدوليون الأمريكان والأوروبيين والروس كذلك، ومعاهد الدراسات الاستراتيجية والدراسات العسكرية، معاهد البحوث العالمية تدرس بكل اهتمام ما قامت به الجيش واللجان الشعبية من تصعيد يأخذونهم محمد جد، ويحذرون بنفس الوقت الإمارات والسعودية دول العدوان، يحذرون دول العدوان من التمادي في الاستمرار بالاعتداء على اليمن.
الخبير بالشؤون السياسية والاستراتيجية العميد المهندس عبد الإله العزي، كنتم معنا من صنعاء، كل الشكر لكم سيادة العميد.
أتقدم لكم بالشكر الجزيل على استضافتي وعلى قناتكم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم. نذكركم مستمعينا الكرام بأننا في حلقة اليوم نلقي الضوء على المشهد اليمني وتداعيات قصف حركة أنصار الله للرياض وأبو ظبي وملامح تطور الأوضاع في المرحلة القادمة. ومعنا في حلقة اليوم من اليمن الخبير بالشؤون السياسية والاستراتيجية العميد المهندس عبد الإله العزي، ومن الإمارات العربية المتحدة الكاتب أحمد إبراهيم، ومن المملكة العربية السعودية اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني. وننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى الاستماع لرأي الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم بهذا الخصوص. أستاذ أحمد، أهلا بكم. بداية، كيف تقرؤون ما حدث وإلى ما تعزونه؟
شكرا لوكالة سبوتنيك. إذا وجه هكذا سؤال إلى أي مواطن على كوكب الأرض يخص تراب وطني، فإن الإجابة تكون إجابة موحدة بولاء وطني. أنا كمواطن إماراتي تألمت كثيرا لهذا النبأ الذي خلاصة أن يتعرض بلد السلام، وطن زايد الذي دائما اتجه إلى أن يكون شعاره الأول هو الوحدة وامتداد الوحدة من جغرافيا من إمارة لإمارة، تبقى الخيمة السباعية الوحيدة في الوطن العربي بنجاح وبسلام وبلهجة السلام إلى دول الجوار. اختصاص طبعا لا يقع في اختصاص المواطن العربي أن يتكلم في التحليلات الاختصاصيين، يعني مش من حقي أتكلم في أمور تقع في صميم اختصاصات السلك العسكرية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادي. أنا أتكلم فقط بلهجة المواطن الإماراتي بسواد الأعظم للمواطنين الإماراتيين، أن إمارات تعودت على لهجة السلام دائما، حافظت على لهجتها مسالمة حتى في المفاوضات التي لها حقوق مشروعة وترجع تطالب حقوقها بلهجة سلامية. فمن ناحية تحليل الداخلي، أن يقع مثلا عدوان على أرض وفي مناطق مأهولة بالسكان ومن ناس لجأوا إلى هذا الوطن للقمة العيش، سواء كانت الجنسية الهندية أو الباكستانية أو جنسية أخرى، وجودهم في الإمارات كانت وجود سلامي وسلمي، يعني تواجد إنسان وافد مقيم في وظيفة مهنة احترافية من المهندسين والعمال والمهرة وغير المهرة، كلهم تواجدهم تعودوا على حمام السلام هي التي تلوح في آفاق وأجواء الإمارات العربية المتحدة. فكانت الكارثة مؤلمة لي أنا كمواطن إماراتي، نسمع هناك حريق، نسمع هناك موت وهناك إصابة، وفي مناطق يعني ما لها ذنب، يعني ما ذنب المطار وما ذنب المناطق المصانع المأهولة بالسكان والعمال والأرواح، ما ذنبهم أن يقع فريسة كمين عن بعد عن قرب مش عارفين بس. فبالتالي هي نوع من الأهداف الغير مستهدفة، يعني هل أنت في حوار عسكري مع مطار مدني، هل أنت في حوار عسكري مع مصانع مناطق منطقة صناعية بعمالها وبمهندسينها وبمكاينها بتنتج وتصنع وتوكل الإنسان اللاجئ اللي جاء للقمة العيش يأكل هو وأولاده وعائلته، يعيشون من خلال هذه المهنة اللي أنت تروح تقتله في مصنع داخل. هذه الأفكار بالنسبة لي أنا كانت يعني خبر مؤلم جدا، ويبقى هذا الألم موجود في القلب، وليس من اختصاصي أتكلم في آفاق أخرى، مش من شأني أتكلم فيه، لأن أنا كمواطن إماراتي عادي أتكلم أن هذا العدوان أثر فينا وألمنا. ومن تعرف على الإمارات منذ أن تأسست الدولة الإمارات العربية المتحدة من يومها لحد الآن لم نسمع إلا أن إلى الأفضل نحو البناء، إلى الأفضل نحو التعمير، إلى الأفضل نحو الإنتاج. الآن أنت المستمع الكريم يسمعني وأنا في إمارة دبي على بعد مسافة بسيطة من إكسبو 2020، ذلك يعني 292 جنسية لجأت إلى هذه الدولة لجوء السلام. لجوء السلام بمعنى أن اعتادت الإمارات لا يوجد فيها إلا العمل والإنتاج والبروز على الواجهات العالمية بمنجزات فذة وفريدة. يعني ليس من السهل أنك تملك شعار أعلى برج على كوكب الأرض في دبي وأعلى جزيرة وأعلى مشروع، ومن ناحية يعني حتى الآن بعض الشعائر التي رفعت أخيرا جلب الكفاءات والنوابع إلى الداخل، إذا أنت كفو في الصومال تفضل انتج واسكن وخذ الإقامة الذهبية وخذ الشعار وخذ الشعيرة وخذ الجنسية، بما أنك أنت مؤهل لتنتج والإنتاج هذا لكوكب الأرض وليس لسكان الإمارات. يعني هناك إذا إبداع موجود من خلال مكافآت كوفيات وحوافز أعطيت لكفاءة بشرية جاءت إلى أرض الإمارات وأبدعت وأنتجت، فإن ذلك إنتاج يعني بما يزيد على 9 مليار من سكان كوكب الأرض. إذن الإمارات بلد السلام، وتعودنا على السلام ومارسنا السلام وعشنا السلام، ونتمنى أن نعود دائما في أجواء السلام ونبقى في أجواء السلام.
أستاذ أحمد، يتبادر إلى ذهني هنا سؤال، إذن ما هو برأيكم الحل الناجع لتحقيق السلام بالفعل، وأين تكمن العداوة بين الإمارات واليمن؟
عندما أسأل أين تكمن العداوة بين الإمارات واليمن، الإجابة على شقين. أولا أستميح المستمع القارئ ما بين السطور إذا لجأ إلى جوجل سيرش ويبحث عن عنوان مقال لي قبل حوالي 15 سنة أو أقل شوية، لا أعداء لإماراتك يا زايد الخير، هذا العنوان قد تجده تحليلات عن هل الإمارات دولة معادية معتدية أو هي دولة مسالمة. إذن السؤال الذي يقول أين تكمن العداوة بين الإمارات واليمن، أرى أن هناك لا عداوة بين الإمارات واليمن. ثانيا السؤال نفسه بعنوانه يجيب على مكوناته، أن الإمارات تعني الحكومة الشرعية الإماراتية، في المقابل اليمن تعني الحكومة الشرعية اليمنية، وتفاصيل العلاقات الطرفين على أرض الواقع هناك جالية يمنية بعدد مأهول جدا في الإمارات منذ 40-50 سنة في وظائف مرموقة، في وظائف سلك العسكري، في الشرطة، في وظائف مهنية، تجار. هل هناك قرار صدر يوم من الأيام أن اليمنيين لا إقامات لهم أو لا تأشيرات لهم أو يغادرون أو يهجرون؟ تعامل الإمارات إلى اتجاه اليمن تعامل الإمارات إذا اتجاه 22 دولة عربية، إذن ما لا توجد هناك عداوة كامنة بين الطرفين. وثالثا وهو الشق الأخير الملموس للكل، الإمارات حافظت دائما إلى اتجاهات طرفي النزاع بلهجة السلام. يعني مثالا وليس حصرا، الحرب العراقية الإيرانية أو الحرب الخليجية الأولى التي امتدت لمدة 8 سنوات كانت طرفي النزاع بينهما نزاع، لكنهما كانوا على علاقة حوار مع الإمارات، إيران بعلاقة تواصل وتجارة وتبادل مع الإمارات، والعراق أيضا وتأشيرات كانت متاحة للطرفين أيام الحصار الشديد على شعب العراق واللي قبل الحرب العراقية الإيرانية. الحربين هذيل دائما كانت الإمارات فاتح الأبواب، وأحدث ما قيل عن الإمارات بأنها تميل للسلام أنها دولة مؤيدة ومتسامحة ومشجعة وممولة للشعب الفلسطيني على عبر التاريخ، دون أن يقول هناك لنا عداوات بطرف آخر من النزاع الفلسطيني، على أن السلام قال له هو الذي يفتح الأبواب. إذن لا توجد عداوة بين الإمارات واليمن، لأنني أعني من الإمارات واليمن هما الحكومتين الشرعيتين للدولتين، وربنا يفرج عن البقية الباقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكاتب الإماراتي أحمد إبراهيم. أستاذ أحمد شكرا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ننتقل لمتابعة الحديث مع اللواء عبد الله غانم القحطاني. سيادة اللواء أهلا ومرحبا بكم، انطلاقا من طبيعة عملكم السابقة. كعسكري، إلى ما تعزون هذه الجرأة من قبل أنصار الله في قصف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بوقت متزامن وبهذا التوقيت؟
لأن بصراحة يعني الحوثي هو ليس الفاعل الحقيقي، إنما هو مسير، الذي أمره هو الذي أراد أن يهاجم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. والمعركة ليست حديثة، إنما هي طويلة جدا وممتدة إلى سنوات، وبالتالي هو فقط يعني مجرد امتداد لذلك العمل، وهو أيضا يأتي استمرارا لما قام به الحوثي مسبقا. لكن في هذا التوقيت هو يأتي خطيرا جدا، لأننا نتحدث عن مهاجمة صهاريج بترولية في أبوظبي وتهديد للمطار الدولي هناك، وأيضا يأتي ضمن ظروف وبيئة دولية مختلفة، الحوثي في أسوأ أيامه، وأيضا إيران تواجه صعوبات مختلفة، وتؤكد هي بذات الوقت أن لديها تواصلات مع المملكة ومع الإمارات. فهذا يعطي دليلا على خطورة هذا العمل، وأنه لا يأتي ضمن استراتيجية إيرانية ضمن تحسين العلاقات. الحوثي في النهاية هو مجرد يعني غطاء لهذه الأعمال، سواء كان الهجوم أتى من صنعاء أم من أي مكان آخر، والقادم قد يكون أسوأ على كل حال.
سيادة اللواء، هناك سؤال لابد من طرحه، يعني حول واقعية اتهام إيران بوقوفها وراء هذا القصف بما يخدم موقفها في مفاوضات فيينا، علما أن الولايات المتحدة يعني في أول تعليق لها قالت أن إيران لا علاقة لها بهذا الهجوم، ونحن نشهد يعني تقارب ما بين البلدين.
يعني دور الولايات المتحدة الأمريكية ليس إيجابيا في محاربة الإرهاب بالمنطقة العربية، وتحديدا مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات العربية المتحدة. هذه الدولتين تتعرض لهجمات إرهابية مستمرة، وخاصة السعودية، من هذه الميليشيات التي تغذيها إيران. هذا على جانب. على جانب آخر، لا يمكننا التعويل على دور ومواقف الولايات المتحدة في هذه المرحلة، إذا ما علمنا أن الرئيس بايدن لديه سياسة يعني يشوبها الكراهية ويشوبها أيضا العودة إلى المربع صفر في محاربة الإرهاب، والكيل بمكيالين، الازدواجية المواقف أصبحت سمة للسياسة الأمريكية الحالية في هذا العهد. لكن إيران تلعب على المتناقضات، هي تعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية سلاحها الوحيد هو الكلام، هو التصريحات الإعلامية لا أكثر، وفي نفس الوقت لديها ملف تناقشه مع الخمسة زائد واحد، ولكن الحقيقة أنها تحاور الولايات المتحدة الأمريكية وحسب، لأن العقوبات مفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها. إيران تدرك بأن موقف الولايات المتحدة ليس قويا في عهد الرئيس بايدن، الذي وضع الجميع أعداء ووضع أيضا الحلفاء في خانة خطيرة جدا، ولديه علاقات متوترة مع الجميع. إيران تدرك كل هذه الأبعاد، فتحرك الميليشيا في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن أخيرا لتحريك هذا الملف والمساومة به أو عليه للحصول على ما تريد من هذا المجتمع الدولي. وهذا أيضا تدركه الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات، ولهذا كان الرد سريعا عسكريا على الميدان، بينما كان الرد الأمريكي تلكأ في البداية ثم اعترف وهدد، ولكن لن يفضي إلى شيء، وهذا موقف أصبح معروف في المنطقة.
طيب سيادة اللواء، في السؤال الأخير قلتم أن القادم قد يكون أسوأ، يعني كيف ترون ملامح المرحلة القادمة أو السيناريوهات القادمة لهذا التصعيد؟ كونك يعني العفو منك يعني تتحدث بنظرة تشاؤمية للأسف.
نعم صحيح، يعني القادم ليس يعني أفضل من الحالي، لأننا نعرف إيران تماما. إيران يا سيدي ليست طارئة علينا وليست بعيدة عنا، نفهم العقلية الإيرانية ونفهم التوجه الإيراني ونفهم الثورة الإيرانية وماذا يعني تسطيل الثورة، ونعلم أيضا أن إيران تستميت في بقاء ميليشياتها في الدول العربية التي أوجدتها بها وضمنها اليمن، وبالتالي نعلم بأن إيران لن تصبح في اليوم التالي يعني ملاكا أو دولة مسالمة أو حتى واقعية بما يتطلب الوضع الداخلي الإيراني، وإنما هي تضحي بكل شيء من أجل بقاء ميليشياتها وهي قوتها الوحيدة. ولذلك لست متفائلا كثيرا، وإن كنت متأكد أن مشروعها في اليمن فشل، ولكنه يحتاج إلى إنهاء نهاية أو وضعه في مأمن، وضع اليمن في مأمن وإبعاد الميليشيات من أن تبقى في صنعاء. نحن نعلم إيران ونعلم ماذا تخطط له، ونعلم حجم كراهيتها للمنطقة العربية ونعلم ما الذي فعلت في لبنان. انظر إلى لبنان ما هو حاله، ما هو حال الوضع السوري، كيف هي الساحة العراقية، كيف هو حتى الوضع الداخلي الإيراني، وحجم التهديدات التي لا تزال تشكلها من خلال الحرس الثوري الإيراني. حتى الانتخابات العراقية التي شهد لها المجتمع الدولي بأنها ضمن معايير الدولة العراقية وإرادة الشعب العراقي، تخربها الدولة الإيرانية أو الثورة الإيرانية، لم تعترف بها ولم تترك الميليشيات الإيرانية دون أن تخربها. هذا هو مصدر عدم الثقة بالمواقف الإيرانية. كلما صرحت إيران بأنها قريبة من السلام فهذا يعني أنها أبعد ما تكون، لأن أقوالها في واد وأفعالها في واد آخر، أفعالها لا تصدق أقوالها. هذا يدعونا إلى أن نكون حذرين من التوجهات الإيرانية ومن التصريحات الإيرانية. وعلى المجتمع العربي وخصوصا دول مجلس التعاون الخليجي أن تسعى إلى تأمين مناطقها الداخلية والحدودية. الميليشيات الإيرانية تشكل تهديد استراتيجي كبير، والسياسة الإيرانية ثابتة لم تتغير، هي تهديد الغير، هي تصدير الثورة، هي أيضا يعني التلاعب بالكلمات، وأيضا المساومة بأمن غيرها، بأمن الدول العربية. حاليا في 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 آسف في جنيفا تفاوض بالأمن العربي ولا تفاوض على أي شيء آخر. المشكلة العقوبات أصبحت معروفة، العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية معروفة وثابتة ويمكن أن تزال، وهي ستزال حتما في النهاية. لكن المشكلة هي أنها تريد التدخل المباشر في الدول العربية، تريد مباركة أمريكية تحديدا لأن تعوث أو تعيد فسادا في المنطقة العربية. هذا هو ما يجعلنا غير متفائلين ويجعلنا أيضا حذرين. لا يمكن الركون إلى ما تفعل إيران أو ما تقول إيران، لأن أفعالها تخالف أقوالها مرة أخرى. هذا يتطلب جهود دولية صادقة مخلصة متضافرة وموقوتة لإقناع إيران بأن السلام هو المطلب، وبأن أمر الآخرين هو يوفر الأمن لإيران، وبأن الأسلحة النووية التي تسعى إليها إيران لا تشكل بالضرورة أمن لإيران، وإنما هي تشكل تهديد أيضا وللمنطقة وللعالم. لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لا تزال عاجزة عن استخدام نفوذها مع الأوروبيين لإقناع إيران بالتراجع عن هذه السياسة العدوانية.
اللواء المتقاعد عبد الله غانم القحطاني، كنت معنا من المملكة العربية السعودية. كل الشكر لكم سيادة اللواء، والشكر موصول للخبير بالشؤون السياسية والاستراتيجية العميد المهندس عبد الله العزي الذي كان معنا من اليمن، وأيضا الشكر موصول للكاتب الأستاذ أحمد إبراهيم الذي كان معنا من الإمارات العربية المتحدة. تحدثنا وإياكم عن تداعيات قصف حركة أنصار الله لأبو ظبي والرياض وملامح تطور الأوضاع في المرحلة المقبلة. شكرا لكم جميعا مرة أخرى.
أهلا وسهلا، شكرا لك.